قسمها العلماء رحمهم الله الى قسمين. العلماء قسموها الى قسمين. القسم الاول ان يكون هناك تعد او تفريق من الطبيب. يقول القسم الاول ان يكون هناك تعد او تفريق من الطبيب. وضابط التعدي هو فعل ما لا يجوز. ضابط التعدي فعل ما لا يجوز. وضابط التفريق هو ترك ما يجب. ضابط التفريق هو ترك ما يجب. فنقول اذا تعدى او فرق فانه يضمن في الاتفاق. هذا الطريق تعدى او فرق نقول بأنه يضمن بالاتفاق. قلنا التعدي فعل ما لا يجوز، التفريق ترك ما يجب. مثال التعدي يزيد في جرعة المخدر أو يزيد في الدواء أو نحو ذلك، فعل شيئا لا يجوز وهو إن كان حالقا تهاون وزاد في جرعة المخدر أو في وصف الدواء أو في زيادة في الدواء إلى آخره، فنقول بأنه يغلب. أيضا التفريق ترك ما يجب، ترك ما يجب. لم يشخص حالة المريض كما ينبغي، تهاون في ذلك، شخص بعض الحالة وترك التشخيص في بعض الحالة، فنقول بأنه نقول هذا ترك أمرا واجبا، كان الواجب عليه أن يشخص حالة المريض لكي يرتب على ذلك الدواء والعلاج. كذلك أيضا مثلا لو صار اقتصر على بعض المقدر لم يعطي الجرعة الكافية أو اقتصر على مقدر ضعيف التأثير في الأخير، فنقول بأن هذا لا. المهم في هذا القسم أنه إذا تعدى أو خرب عرفنا منه أنه تعدى أو خرب وذكرنا ضابط التعدي وضابط التفريط فإنه يضمن بالاتفاق. يجري على ذلك قول الله عز وجل فلا عدوان إلا على الظالمين، وهذا الطبيب ظالم بكونه تعدى أو خطر فيضمن. وكذلك أيضا ما تقدم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن. فإذا كان الجاهل يغمن فكذلك أيضا من باب أولى المتعدي أو المقرر. هذا تعدى أو خرق وتهاون في المسألة فنقول بأنه يغمن. وكذلك أيضا لا تقدم من الآثار عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهم. القسم الثاني تحت هذه الحالة أن لا يتعدى الطبيب ولا يفرق. الطبيب لم يتعدى، لم يفعل شيئا لا يجوز، ولم يترك شيئا يجب عليه، لم يتعدى ولم يفرق، لم يتعدى ولم يفرق، اجتهد وفعل الواجب عليه، فعل الواجب عليه، فهو لم يتعدى بحيث انه لم يفعل شيئا لا يجوز له، ولم يفرق يعني يترك شيئا يجب عليه. وضرب ذلك مثالا، هذا طبيب شق الجرح لإجراء العملية لكن لا يده تحرك فزاد في الشق، أو في أثناء إعطاء جرعة المخدر قدر الجرعة كما هو الواجب لكن يده تحرك فزاد، هو الآن لم يتعدى المخدر اجتهد يعني لم يترك شيئا واجبا ولم يفعل شيئا محرما لكنه خرج شيء ذلك عن ارادته. فكما مثلنا اثناء الشق يريد ان يشق مقدار كذا وكذا فتحرك يده ثم يزيد في الشق، اثناء اخذ الاشاعه الى اخره فتتحرك يده فتسقط الأشقة على غير الموضع المراد تصوير إلى آخره. فهذا اختلف فيه العلم رحمه الله، إذا اجتهد الطبيب وفعل ما بوجهه لكنه خرج ذلك عن إرادته، فاختلف أهل العلم رحمه الله في تضمين هل يضمن أو لا يضمن. على رأيه. الرأي الأول وأبني قال لمن مالك رحمه الله أنه لا ضمان عليه. لمن مالك رحمه الله قال لأنه لا ضمان عليه لدليل قول الله عز وجل فلا عدوان إلا على الظالمين. والقميص إذا كان حالقا في سمعته فلا ضمان عليه وهو الآن لم يتعدى على مكلف. الله عز وجل قال فلا عدوان إلا على الظالمين فهذا غير ظالم لأنه لم يتعدى ولا مكلف وكان حالقا. وكذلك أيضا ما تقدم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تقبل وهو لا يعلم منه ضد فهو مانع. وهذا يعلم منه ضد ولم يتعدى ولم يفرق لكن خرج ذلك عن إرادته واجتهاده. وكذلك أيضا قال بأنه مؤتمن مؤتمن على بدل المريض ومقتضى الأمانة عدم التفريط لأن الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. فلو أن شخصا استأجر سيارة ثم تلفت هذه السيارة لا يضمنها لأنه أمين إلا إذا تعدى أو قرر يعني استأجرها على أن يستعملها داخل البلد ثم خرج بها خارج البلد. هنا الآن تعدى فعلى شيء لا يجوز يضمن لو تلفت خارج البلد. كذلك أيضا إذا ترك شيئا واجبا الأمين مثلا ترك السيارة مفتوحة حتى تلقى كان الواجب عليه أن يقتلها أو أن يحفظها داخل بيته فسرقت يقول هنا ترك شيئا واجبا يضمن. الأمين في الأموال لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط فكذلك أيضا في الأبدان لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. الرأي الثاني وهو قول جمهور أهل العلم أنه الطبيب يضمن حتى وإن لم يتعدى ولم يفرق اجتهد ولم يتعدى ولم يفرق فأثناء إجراء العملية حصل له خلل خارج عن اجتهاده ووسعه إلى آخره مع بذله لطاقته واجتهاده فشرف تحت يده نفس أو عضو أو منشأ فجمهور أهل العلم قالوا بأنه يضمن. واستدل على ذلك بقول الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة فدية مسلمة إلى أهله فهنا القتل حصل خطأ ومع ذلك أوجب الله عز وجل الدية وكذلك أيضا أوجب الكفارة. وكذلك أيضا استدلوا على ذلك بأن جناية الطبيب إتلاف والإتلاف إتلاف حقوق الآدميين يستوي فيه العمد والخطأ إذ إن حقوق الآدميين مبنية على المشاعة. فلو أن شخصا أتلف سيارة شخص صدمها خطأ حصل له غفلة ثم بعد ذلك صدمها يضمن. لو أنه أتلف ثوبه خطأ سقط منه شيء سقط منه حديدة فشقت الثوب نقول بأنه يضمن. الإتلاف الآدميين يستوي فيها العمد والخطأ سواء تعمد الإتلاف أو أخطأ نقول بأن الضمان قائم عليه. فكذلك أيضا هنا والأقرب في هذه المسألة عدم الضمان وفرق بين شخص أتلف سيارة يعني كان غافلا في القيادة حتى قدم أو كان غافلا في القيادة حتى قدم شخص أو أتلف يده تقول أو من تأتى من مناسبه نقول يضمن أو أنه أخطأ فأتلف الثوب نقول بأنه يضمن. فرق بين التضمين هنا وبين تضمين الطبيب لأن تضمين الطبيب مؤتمن بخلاف إنسان يسير في الشارع فيقتل سيارة أو يقتل إنسان إلى آخره نقول أنت غير مؤتمن على هذه السيارة وغير مؤتمن على هذا الشخص فتضمن. أما الطبيب فإنه مؤتمن على بدن هذا المريض، مؤتمن على بدن هذا المريض، فنقول بأنه لا يضمن. والأمين كما أسلمنا نقول بأنه لا يضمن إلا بالتعزي أو التبرير، وهنا لم يتعزى ونقص. فتلخص لنا في الحالة الرابعة أنه إذا كان الطبيب حاذقا لكنه أخطأ، فإن كان خطأه بتعدي أو تفريط فإنه يظلم، وإن كان خطأه بغير تعدي ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه. بقي علينا الحالة الخامسة والأخيرة، وهي ما إذا كان العلاج عن غير إذن، وهذه إن شاء الله نجيئها غدا بإذن الله. من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في الدرس السابق تبرأنا ما يتعلق بتضليل الطبيب، وحصرنا هذا التضليل في أحوال. الحالة الأولى أن يكون الطبيب حاذقا ولم تجد يده، وذكرنا بأنه لا يضمن بالاتفاق، وذكرنا الدليل من القرآن والسنة إلى آخره. والحالة الثانية أن يكون الطبيب جاهلا والمريض لا يعلم بجهله، فذكرنا أنه يضمن، فذكرنا دليل ذلك. الحالة الثالثة أن يكون الطبيب جاهلا والمريض يعلم بجهله، فذكرنا الخلاف في هذه المسألة، وذكرنا الصواب في هذه المسألة أيضا أنه يضمن. والحالة الرابعة أن يكون الطبيب حاذقا لكن تخطئ يده، وذكرنا أن هذه الحالة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون هناك تعدي أو تفريط من الطبيب، والقسم الثاني أن لا يكون هناك تعدي أو تفريط منه. فإن كان هناك تعدي أو تفريط فإنه يؤمن، وإن لم يكن هناك تعدي ولا تفريط. فذكرنا نوع كلام أهل العلم رحمه الله، وهل يضمن او لا يضمن الى اخره، وان جمهور اهل العلم على تضمينه. والراي الثاني وجه قال مالك رحمه الله انه لا يضمن. وبقي علينا مسالتان او ثلاث، ثم بعد ذلك سنتطرق لشيء من مسائل البطاقات المصرفيه، ونكمل إن شاء الله الحديث في الدرس القادم بإذن الله. لأن البطاقات المصرفية تحتاج إلى شيء من التكرار والشرح. تقدم أن الطبيب إذا كان حاذقا لكن أخطأ ولم يظهر منه تعدي أو تفريط بل اجتهد، أن جمهور أهل العلم يضمنونه. الجمهور الذين قالوا بتضمينه اختلفوا هل الضمان يكون في ماله أو يكون على عاقلته، على رأيين. الرأي الأول وهو قول أكثرهم أن الضمان يكون على العاقلة، فإذا أتلف نفسا أو منفعة أو عضوا، وكان الإتلاف الثلث كما فوق، فإن الضمان يكون على العاقلة. فذكرنا بأن هذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولذلك لا تقدم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تغضب ولم يعلم منه رزق فهو ضامن. وضمان الطبيب هنا في حال عدم التعدي او التفريط من قبيل الخطا، واذا كان خطا فان العاقله تحمل الخطا، كما ورد في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في الصحيح. وكذلك ايضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه ان ختانه كانت في المدينه ختنت جاريه فماتت، فجعل عمر جيتها على عاقلتها. وهذا اخرجه عبد الرزاق ومسند وابي شيبه واسناده صحيح. الراي الثاني ان الضمان يكون في مال الطبيب، وهذا ذكره بعض المالكيه وقال بانه يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه وعلي بن ابي طالب. اما الروايه عن عمر رضي الله تعالى عنه فقد ورد ان عمر رضي الله تعالى عنه دمر رجلا كان يقتل الصبيان، فقتل صبيا كما تضمنه. لكن هذا الاثر عن عمر معارض لما تقدم عن عمر رضي الله تعالى عنه انه جعل الضمان على العاقله، كما في الاثر السابق في قصه المراه الخاتمه. هذا الجواب. والجواب الثاني ان معنى قوله ضمنه يعني الزمه الضمان، ولا يلزم ان يتحمل القاتل قطعا الضمان بنفسه، وانما هو على عاقلته. واما اثر علي رضي الله تعالى عنه ايضا في قصه المراه التي حضرت يعني ختنت جاريه فهلكت الجاريه فضمنها، فهذا اخرجه من ابي شيبه وهو ضعيف لا يثبت. وعلى هذا يكون الضمان على عاقلة الطبيب. الحالة الخامسة والأخيرة إذا كانت مداواة الطبيب بلا إذن، إذا كانت مداواة الطبيب بلا إذن، بلا إذن من المريض أو وليه. وهذه الحالة يقسمها العلماء رحمهم الله إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الطبيب غير متمرع بأن يكون مستأجرا، القسم الأول أن يكون الطبيب غير متمرع بأن يكون مستأجرا. فإذا كان مستأجرا فلا بد من رضا المريض وأهليته من إذن بأن يكون بالغا عاقلا. فإن لم يكن أهلا للإذن فلا بد من إذن وليه، لأن عقد الإجارة يعتبر فيها رضا، فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والإجارة اختيار. ويعتبر فيه أهلية العاقل، فلا يصح عقد الإجارة من الطبيب أو المجون، لأنه محجور عليهما في تصرفاتهما. وعلى هذا إذا كان الطبيب مستأجرا وداوى غير المكلف بلا إذن وليه، أو داوى المكلف بلا إذنه، فإنه يضمن. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، باتفاق الأئمة الأربعة على أنه إذا كان الطبيب مستأجرا وداوى غير المكلف بلا إذنه، الصبي او المجنون بلا اذن وليه او داوى المكلف بلا اذنه فانه يرمل بما ذكرنا انه لا بد من الرضا في عقد الاجاره ولا بد من اهليه العاقد الى اخره. الثاني ان يكون الطبيب متبرعا غير مستاجر. الحاله الثانيه او الامر الثاني تحت هذه الحاله ان يكون الطبيب متبرعا غير مستاجر فدعوى المريض بلا اذن ثم انه داوى الطبيب او المجنون بلا اذن وليا او داوى المكلف بلا اذن كونه لا يشعر الى اخره فهل يضمن لو حصل تحت يده تلف او لا يضمن؟ هذا فيه رايان لاهل العلم رحمهم الله. الراي الاول وبه قال ابن حزم وابن القيم انه لا ضمان عليه لان الله عز وجل قال مع المحسن من سبيل فهذا محسن. وكذلك ايضا استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمداواه فقال عليه الصلاه والسلام تداووا فان الله لم يضع دواء الا وضع له شفاء. واقرب امتثل امر الشارع فالشارع قد اذن له بالمداواه. والراي الثاني راي جمهور اهل العلم انه اذا داوى المريض حتى ولو كان متبرعا انه اذا داوى المريض ثم تلف تحت يده نفس او عضو او منفعه فانه يضمن لانه اذا داوى بلا اذن المكلف او اذن ولي غير المكلف يعتبر متعديا. واذا كان متعديا فإن عليه الضمان. فابن القيم رحمه الله ناقش هذا وقال بأن التعدي إنما يكون في فعل المريض يعني فعل المريض في نفس المداواة هل هو فيه تعدي أو ليس فيه تعدي. أما الإذن وعدم الإذن فلا يظهر فيه التعدي. هو الآن أحسن على هذا المقام. التعدي انما يكون في نفس المداواة في نفس فعل المريض هو الذي ينظر فيه. اما كونه ما يتعلق بالاذن وعدم الاذن فهذا لا ينظر اليه بل هو خارج عن التعدي بل من قبيل الاحسان. وهذا القول هو الاقرب أن هذا القول هو الأقرب لما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى ويذكر من هو رأي ابن حزم لأنه محسن في هذه الحالة. استثنى العلماء من اشتراط إذن المريض لأنه على رأي الجمهور لا بد من إذن المكلف بالمداواة فإن لم يكن مكلفا لا بد من إذن وليه. استثنوا من هذا الشرط مسألتين. المسألة الأولى إذا تعذر استئذان المريض أو تعذر استئذان وليه وفي تأخير المداوات ضرر على المريض. قالوا إذا تعذر استئذان المريض أو تعذر استئذان وليه إذا كان غير مكلف وفي تأخير المداواة والعلاج فيه ضرر. قالوا لا يعتبر الإذن في هذه الحالة لأن الشرع أمر بذلك فقال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى وقال سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكذلك ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما. فاذا كان هذا المكلف يتعذر استئذانه لكونه مغمى عليه ويطول الاغماء ويسبب تاخير المداواه ضرر عليه فانه يعالج. كذلك ايضا اذا كان ولي غير المكلف بعيدا وانتظار ابنه هذا يسبب ضرر على هذا المصاب فانه يعالج ويسقط الاذن في هذه الحاله. المساله الثانيه استدلاها جمهور اهل العلم قالوا اذا كان المرض من الامراض المتعديه فانه لا يعتبر في الاذن لم يداوى المريض وان لم ياذن اذا كان مكلفا او ياذن وليه اذا كان غير مكلف لان الله عز وجل قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. وايضا من القواعد الفقهيه لا ضرر ولا ضرار قاعده الضرر يزال. عندنا في بقيه الوقت شيء من مباحث البطاقات المصرفيه سناخذ جزءا من البحث اليوم وغدا ان شاء الله نكمل غدا نكمل بحث ما يتعلق بالبطاقات المصرفيه وايضا لا يتعلق بالتورق المصرفي الموجود الان في البنوك. البطاقات المصرفيه تحتها مسائل ناخذها مساله مساله. المساله الاولى تعريفها في اللغه والاختلاف. المسألة الأولى تعريف البطاقات في اللغة والاختلاف. أما في اللغة فالبطاقة هي الرقعة أو الورقة الصغيرة يكتب فيها الشيء. البطاقة هي الرقعة أو الورقة الصغيرة يكتب فيها الشيء. وقد ورد في السنة كما في حديث البطاقة المشهور انه يؤتى يوم القيامه برجل وعليه سجلات مثل مد البقر توضع في كسه ثم يؤتى ببطاقه كتب عليها لا اله الا الله توضع في الكسه الاخرى تطيش تلك السجلات. واما تعريف البطاقات المصرفيه قبل ذلك المصرف هو المكان الذي يتم فيه الصرف. المكان الذي يتم فيه الصرف والصرف هو بيع نقد بنقد. الصرف هو بيع نقد بنقد. تقدم لنا في الدروس السابقة حينما تكلمنا عن الودائع البنكية ذكرنا أن التعبير بالمصرف هو الصرف بدلا من أن يعبر للبنك لأن نقطة البنك هذه ليست عربية. أما في الاصطلاح تعريف البطاقات المصرفية في الاصطلاح فهي أداة دفع وسحب. سنذكر التعريف الاصطلاح ثم سنعرف عليه بشيء من التبيين والتحليل. نقول في الاصطلاح هي أداة دفع وسحب. أداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية. يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها. تمكن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها أو من مالك. ومن الحصول على النقد اقترابا من مصدرها أو من غيره لضمانه أو سحبا من الحساب الجاري أو سحبا من الحساب الجاري وتمكنه على خدمات أخرى خاصة. هذا التعريف هو أشمل ما قيل فيما يتعلق بالبطاقات المصرفية. نعود عليه. قلنا في تعريف البطاقات المصرفية هي آلة دفع وسحب. دفع هذا عند الشراء. عندما تذهب إلى المحل التجاري وتشتري البطاقة فيها أو تشتري بطاقة الصراف الآلي لا تدفع الآن أنت ثمن المبيع تدفعه عن طريق هذه البطاقة وسحب نقدها الظاهر الظاهر فأنت تسحب من آلات القرض تسحب لهذه البطاقات في البطاقات الذهبية والفضية أو بطاقات السحب الجاري تستطيع بطاقة الصراف الآلي تستطيع أن تسحب نقدا فهي بطاقة الدفع عندما تقوم بالشراء أو عندما حتى غير الشراء فيما يتعلق بالخدمات الأخرى كما إذا استأجرت محلا في فندق من الفنادق إلى آخره فإنك تستطيع أن تدفع ثمن الإيجار تدفع ثمن الأجرة إلى آخره عن طريق هذه البطاقة وتحمل فيها ظاهر تؤثرها بين كل تجاري أو مواد تمارية تمكن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها على ذمة مصدرها مصدرها هو البنك التجاري فيتمكن هذه البطاقة تمكن حاملها فهو الأجل الذي أخذها من البنك أن يشتري بالأجل يعني أن العميل إما يكون حسابه يغطي فهذا يسحب من الحساب إذا لم يكن حسابه يغطي فإن البنك يقرضه فهو يشتري الآن بالأجل والذي يقوم بإقراضه هو نفس مصدر هذه البطاقة البنك أو من ماله هذا فيما يتعلق بالحساب الجاري يعني إذا كان عنده في رصيده فهذا من ماله تسحب من ماله أن تذهب بالبطاقة الصراف الآلي تسحب من ماله لكن إذا كان رصيد ليس فيه شيء ومعك بطاقة فيزا استطعت أن تسحب والبنك يسدد عنك ويكون هذا عن طريق الإقرار بالأجل على ذمة بالأجل على ذمة مصدرها ومن الحصول على النقد اقترابا من مصدرها او من غيره يعني تستطيع ان تاخذ بهذه البطاقه تختلف بهذه البطاقه من البنك الذي اقترها لك مثلا الراجحي اقترب لك هذه البطاقه تستطيع اقتراب فيها انك تختلف منه ويحدد لك مثلا يقول لك مثلا البطاقه الفضيه لكن تختلف الى 3000 ريال البطاقه الذهبيه لكن تختلف الى كذا وكذا الى اخره فإذا كان إذا أخذ من مصدر تستطيع أن تختلف من مصدر أو تأخذ يعني الأموال تختلف من هذه البطاقة تستطيع بهذه البطاقة أيضا تسحب نقدا من بنك آخر فالأموال في يضمنك عند البنك الآخر لما تأخذ من هذه البطاقة فالأموال في يضمنك عند البنك الآخر أنه يسدد أمس يسدد عنك هذا الأرض الذي أخذته من البنك الآخر أو تقبل من الحساب الجاري هذا إذا كان عندك مال يعطيك مال على تستطيع أن تسحب لهذه البطاقة من هذا المال لكن إذا ما كان عندك مال فإن أخذت من البنك الذي أخذها يكون هذا إقرار وإن أخذت من رصيدك هذا يكون تقبل من الحساب الجاري وإن أخذت من بنك آخر فإن البنك الذي أصدر هذه البطاقة يضمنك ويكون الذي أخذت منه أقربك والبنك الذي أصدرها ضمنك في هذا القرض فلهذا قلنا أو ذكروا في تعريفها ومن الحصول على النقد اقترابا من مصدرها أو من غيره بضمان المصدر أو تقبل من الحساب الجاري وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة لدينا هذه الأشياء أيضا هذه البطاقات تمكن حاملها من أن يحصل على خدمات خاصة مثل تسديد الفواتير مثل الاستعلام عن الشخص الائتماني مثل ما يتعلق بالاستئجار إلى آخره هناك خدمات أخرى معروفة تمكن هذه البطاقة تمكن حاملها من هذه الخدمات المسألة الثانية وظائف البطاقات. المسألة التالية وظائف البطاقات. تقول بأن وظائف البطاقات وظيفتان أساسيتان. وظيفتان أساسيتان. الوظيفة الأولى شراء السلاح. وهي الأقوى. الوظيفة الأولى شراء السلاح. فتتمكن عن طريق هذه البطاقات أن تذهب إلى المحلات التجارية دون أن تحمل مالا وتشتري. وهذه الوظيفة هي الأقوى. الوظيفة الثانية الحصول على النقد. الوظيفة الثانية الحصول على النقد وليست في الأهمية كالأهمية فيما يتعلق بشراء السلع. وهناك وظائف أخرى. هناك وظائف أخرى ثانوية تتمكن من الإفادة بهذه البطاقة عن هذه الخدمات، مثل الاستعلام على الرصيد، مثل الاستعلام على الرصيد، مثل طلب كشف حساب مفتقر، مثل الاستعلام عن السقف الائتماني. مثلا في البطاقة الفضية قال لك البنك لك إلى 8000 ريال، استخدمت 3000 ريال، تريد أن تستعلم عن ما بقي لك من السقف الائتماني الذي جعله لك، كأن لك مثلا 8000 ريال، أنت اشتريت 1200 3000 إلى آخره، كم بقي لك؟ تستطيع عن طريق البطاقة أن تستعلم عن السقف الائتماني، يعني ما بقي لك مما أدن فيه البنك. ومن ذلك أيضا من الخدمات أيضا تسديد الفواتير إلى آخره. لكن كما أشرنا أن أهم شيء، أهم هذه الخدمات والوظائف هي ما يتعلق بشراء السلع، وكذلك أيضا الخدمات الأخرى إلى آخره، كالاستئجار في البنوك التي هي الفنادق إلى آخره. المسألة الثالثة أطراف البطاقة. المسألة الثالثة أطراف البطاقة. البطاقة لها أطراف متعددة. أولا المصدر والحامل. المصدر والحامل. وتكون العلاقة بينهما فقط في حالة السحب النقدي. نقول أولا المصدر والحامل. المصدر الذي هو البنك، والحامل هو العميل لدى هذا البنك. تكون العلاقة بين المصدر والحامل في حالة السحب، في حالة السحب النقدي، سواء كان ذلك بالبطاقة الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي. فمعك البطاقة الائتمانية تستطيع أنك تسحب من رصيدك، أو معك بطاقة الصراف الآلي تستطيع أن تسحب من رصيدك إلى آخره. ثانيا المصدر والحامل والقابض. نعم ثانيا المصدر والحامل والقابض. وهذا يكون في حالة شراء السلع والخدمات. في حالة شراء السلع والخدمات تكون العلاقة بين المصدر الذي هو البنك، والقابض الذي هو التاجر، والحامل الذي هو العميل المستفيد الذي يحمل هذه البطاقة. المسألة الرابعة أنواع البطاقات المصرفية. المسألة الرابعة أنواع البطاقات المصرفية. النوع الأول البطاقات الائتمانية. النوع الأول البطاقات الائتمانية. والائتمان هو قدرة الشخص على الحصول على حاجاته قبل دفع الثمن بناء على ثقته ووفائه في الدفع. نتيجة نقول الائتمان هو قدرة الشخص على الحصول على حاجاته قبل دفع الثمن بناء على ثقته ووفائه في الدفع. والائتمانات الائتمانية هذه يقسمونها إلى قسمين، اليرقات العثمانية هذه يقسمونها إلى قسمين، القسم الأول بطاقات الائتمان المحدود، والقسم الأول بطاقات الائتمان المحدود، يعني محدود بأجل معين ويتم سداد الدين دفعة واحدة. فمثلا طريقة البطاقة بطاقة فيزا تستطيع أنك تقترض مثلا حتى ما يضعه لك البنك حتى البطاقات وأنواع البطاقات، هناك بطاقات ذهبية وهناك بطاقات فضية إلى آخره. فمثلا في البطاقة الذهبية كذا وكذا، في البطاقة الفضية كذا وكذا، التسديد هذا البنك يعني فترة تسدد فيه، البنك يعني فترة تسدد فيه، وهذه الفترة أجلها 40 يوما تسدد، يعني يمهلك إلى سحبت منه، سواء عن طريق السحب النقدي أو عن طريق الشراء، يجعل لك فترة أجلها 40 يوما، فيمكنك أو يؤجل عليك السداد إلى هذه الفترة. ثم بعد ذلك بعد الفترة إذا كان بنك غير إسلامي بعد مضي 40 يوما تقوم كما سيأتي المنظمة العالمية منظمة فيزا تقوم بالسداد، تقوم بالسداد وحساب الفوائد الربوية، والبنك إذا كان بنك تجاري فإنه يشترط على العميل أن يسدد قبل مضي هذه الفترة، فإذا لم يسدد فإنه تحسب عليه فوائد ربوية. هذا النوع الأول من أنواع البطاقات أن تكون بطاقات الائتمان المحدود لأجل معين فيتم سداد دين دفعة واحدة. النوع الثاني بطاقات الائتمان المفتوح، وهذه يكون الأجل فيها مفتوحا ويتم سداد الدين على شكل أقساط، هذه يكون الأجل فيها مفتوحا ويتم سداد الدين على أقساط. وهذه حسب علمي أنه لا يؤمن بها الآن، عندنا الآن لا يؤمن بها، لكن يؤمن بالقسم الأول وهو أن يكون الأجل محدود لمدة 40 يوما. فإذا لم تسدد فإن البنك إذا كان غير إسلامي يشترط عليك عند الدخول في هذه البطاقة، إذا لم تسدد فإنه يحسب عليه فوائد ربوية. هذا بالنسبة للنوع الأول من أنواع البطاقات المصرفية وهي البطاقات الائتمانية. النوع الثاني بطاقات الحساب الجاري، النوع الثاني بطاقات الحساب الجاري، وهذه البطاقات تتيح لحاملها السحب النقدي من الحساب الجاري لحاملها مباشرة، أن تتيح لحاملها السحب النقدي من الحساب الجاري مباشرة بواسطة أجهزة الصراف الآلي، كما أنها أيضا تتيح له شراء السلع والخدمات، وتقسم هذه المبالغ من الحساب الجاري مباشرة بواسطة نقاط البيع الإلكترونية. نقول النوع الثاني بطاقات الحساب الجاري، وهي البطاقة الصراف الآلي غير موجودة، فهذه البطاقات في قوة حاملها السحب النقدي مباشرة بواسطة أجهزة الصراف الآلي، كما أنها تتيح له شراء السلع والخدمات، ويقسم قيمة هذه السلع والخدمات من الحساب الجاري مباشرة بواسطة نقاط البيع الإلكترونية. كيفية الشراء بهذه البطاقات؟ يعني بالنسبة للبطاقات الائتمانية، البطاقات الحساب الجاري هذه أمرها ظاهر، يعني بطاقات الحساب الجاري هذه أمرها ظاهر، لكن فيما يتعلق بالبضاعات الشراء أو فيما يتعلق بالشراء في البضاعات الإسلامية البضاعات الإسلامية فائدتها كما تقدم إما يكون سحبا اقترابا تقترب هذا أمر ضار يعني إذا كان هناك بطاقة فيزا إلى آخره فإن البنك تمكنك من أن تقترض كذا وكذا تفتح سحب النقدي هذا أمر ضار بقينا فيما يتعلق بالشراء شراء السلع عن طريق البطاقات الائتمانية فيزا هذا له طرق هذا له طرق لكن أشهر هذه الطرق هي الطريقة الإلكترونية والطريقة الإلكترونية هذه تمر بخطوات الخطوة الأولى يمثل البائع البطاقة على جهاز التصوير الإلكتروني المرتبط هاتفيا بمركز البطاقات في البنك الخطوة الأولى يقوم البائع بتمرير البطاقة على جهاز التصوير الإلكتروني وهذا الجهاز الذي عند البائع مرتبط هاتفيا بمركز البطاقات في البنك ثم بعد ذلك تجري عملية استصدار التصوير بطريقة إلكترونية خلال ثواني معدودة حيث يأتي الرد إما بالقبول أو بالرفض يقول الخطوة الأولى يقوم البائع بتمرير البطاقة الإلكترونية على جهاز التصوير الإلكتروني وهذا الجهاز مرتبط هاتفيا بمركز البطاقات في البنك وتجري عملية استفسار الخطوة الثالثة يرسل التاجر التوثيق إلى البنك الذي يتعامل معه التاجر يرسل التوثيق التي حصلت عن طريق البيع إلى البنك الذي يتعامل معه ويوضعها عنده يعني يوضعها عند البنك كإيداعه للشيكات المسحوبة ليضعها في حسابه البيع التاجر يجمع هذه التواتير ثم بعد ذلك يقوم بإرسالها إلى البنك الذي يتعامل هو معه ثم بعد ذلك يقوم البنك بإيداع هذه الفواتير بحساب التاجر كما يودع الشيكات المسحوبة لحسابه كما لو أنه أعطاه شيكا وأودعه في حسابه النقطة والخطرة الرابعة يقوم البنك بإيداع المبلغ في حساب التاجر بعد حصر النسبة المتفق عليها ثم يقوم بإرسال الفواتير إلى المنظمة الراعية للبطاقات الخطوة الرابعة يقوم البنك بإيداع المبلغ في حسابه التاجر بعد خصم النسبة المتفق عليها يكون هناك اتفاق بين البنك وبين التاجر البنك الذي أصدر البطاقة يستفيد كما سنذكر ما هي فوائد البنوك من إصدار هذه البطاقات فالبنك يستفيد أنه يتفق مع التاجر مع المحلات التجارية أنه إذا حصل شراء فله نسبة كذا وكذا مثلا الراجحي إذا أصدر هذه البطاقة ثم بعد ذلك اشتريت بهذه البطاقة فإن الراجحي يحصل على التاجر نسبة وهذه النسبة متفق عليها بين الراجحي وبين التاجر تتراوح ما بين 1% إلى 7% يعني هنا الآن استفاد الرأس في استفاد هذه النسبة. كذلك أيضا الرأس يأخذ نسبة أخرى من المنظمة العالمية الراقية لهذه البطاقات منظمة فيزا. فهو كما أنه يأخذ نسبة من التاجر أيضا يأخذ نسبة من منظمة فيزا. فهو الآن استفاد النسبة التي يتفق مع الراج مع التاجر وأيضا استفاد ما يأخذه من ما يتفق مع المنظمة الراقية وهي منظمة فيزا. وسيأتي لك الله ما هي أيضا فوائد منظمة فيزا من هذه العملية مع أنها تبذل للبنوك التي تحتها يعني كل البنوك التي تكون تحتها تبذل لهم بها. وهي أيضا تستفيد كما سيأتي إن شاء الله سيأتي. المهم في الخطوة الرابعة يقوم البنك بإيداع المبلغ في حساب التاجر بعد خصم النسبة المتفق عليها، ثم يقوم بإرسال توثيق المنظمة الراقية البطاقة، لأنه كما ذكرنا هو يستفيد أيضا. فالبنك يستفيد من التاجر ويستفيد أيضا من المنظمة العالمية الراقية لهذه البطاقة، فيقوم بإرسال التوثيق إليها. الخطوة الخامسة تقوم المنظمة بتحويل المبلغ من حساب البنك المصدر للبطاقة إلى حساب بنك التاجر بعد خصم النسبة المستحقة لمصدر البطاقة. إذا كان الرصيد لا يغطي إذا كان رصيد العميل الذي اشترى يغطي، فإنه البنك المصدر للبطاقة يقوم بالعقد هذا قيمة الشراء التي حصلت ويوزعها في بنك التاجر إذا كان رصيد العميل يغطي. إذا مرت الفترة المحددة وهي 40 يوما مرت الفترة المحددة وهي 40 يوما فإن المنظمة الراعية تقوم بتحويل الحساب يعني منظمة فيزا تقوم بتحويل المبلغ من حساب البنك المصدر للبطاقة إلى حساب بنك التاجر بعد خصم النسبة المستحقة لمصدر البطاقة. في الخطوة الرابعة البنك يقوم بإيداء المبلغ في حساب التاجر بعد خصم النسبة المتفق عليها، هذا إذا كان في رصيد إذا كان في رصيد العميل. إذا لم يكن في رصيد العميل فإنه إذا مضت المدة المحددة وهي 40 يوما تقوم المنظمة الراعية لهذه البطاقات بتحويل المبلغ من حساب البنك المرسل للبطاقة، يعني في فترة 40 إذا كان العميل الذي اشترى في رصيده قد رصد رصيده، فإن البنك المرسل للبطاقة يقوم بالسحب من رصيد هذا العميل وإيداعه في بنك التاجر. لكن إذا مرت الفترة، يعني هنا الآن تسديد منظمة فيزا تسديدها إذا مرت فترة 40، ما تنظر إلى البنك المصدر للبطاقة أو لحساب العميل إلى آخره، بل هي تقوم بالتسديد من الأموال التي عندها. تقوم بالتوقيت. وهذه المنظمة تكون أحد من البنوك التي تحت يدها لتقوم برعايتها، تكون أخذت منهم أموالها. فتقوم هذه المنظمة بتحويل المبلغ مباشرة من حساب البنك المصدر للبطاقة. البنك المصدر للبطاقة مثلا بنك الأهلي، فتقوم مباشرة دون أن تنظر إلى رصيد العميل أو هل هو فيه شيء أو ليس فيه شيء، فتقوم مباشرة بالتحويل، تحويل المبلغ من حساب البنك المصدر للبطاقة إلى حساب بنك التاجر بعد قسم النسبة المستحقة لمصدر البطاقة. ففيها تعطي مثلا البنك الأهلي كذا وكذا عن كل عملية. فمثلا المال المستحق 1000 ريال للبنك الذي أصدر البطاقة 2%، 2% تساوي 25 ريال، فتقسم 25 ريال، وهذه تقول للبنك المصدر للبطاقة، وتقوم بتحويل المبلغ من حساب البنك المصدر للبطاقة إلى حساب بنك التاجر بقدر 975، وأما 25 ريال فهذه تقول لمصدر البطاقة. فالخطوة الخامسة هذه تصرف المنظمة، منظمة فيزا، هذه بعد مضي المدة المحددة، بعد مضي المدة المحددة إذا لم يكن هناك تفتيش من قبل العميل بحيث أن حسابه لا يغطي، فإنها تقوم المنظمة هذه بتحويل المبلغ من حساب البنك المصدر للبطاقة إلى حساب بنك التاجر، إلى حساب بنك التاجر. البنك المصدر للبطاقة إذا لم يسدد التاجر، إذا لم يسدد العميل، فإنها تحسب عليه فوائد ربوية. هذا إذا كان البنك غير إسلامي تحسب عليه فوائد ربوية، هذه الفوائد الربوية تستفيد منها بطاقة منظمة فيزا العالمية. أشهر الشبكات التي ترعى مثل هذه البطاقات شبكة فيزا التابعة لمنظمة فيزا، وهي أكبر شبكة كمبيوتر حيث يتعامل معها 19,000 مصرف، ويستخدمها أكثر من 423 مليون شخص عبر 12 مليون موقع يقبل بطاقة فيزا. بالإضافة إلى ربع مليون نافذة صرف نقدي مباشر. نقول أشهر الشبكات شبكة فيزا التابعة لمنظمة فيزا، وهي أكبر شبكة كمبيوتر حيث يتعامل معها 19,000 مصرف، ويستخدمها أكثر من 423 مليون شخص عبر 12 مليون موقع يقبل بطاقة فيزا، إضافة إلى مليون نافذة صرف نقدي مباشر. المسألة الأخيرة في هذا اليوم المناسب للبطاقات، ما هي مناسب البطاقات؟ أولا مناسب البنوك، مناسب البنوك، هذه البطاقات تعتبر مصدر من مصادر ربح البنك، لأن البنك يتقاضى أجورا لإصدارها وأجورا لتشريدها، ويأخذ أيضا نسبة من المنظمة الراعية لهذه البطاقات كما تقدم، منظمة فيزا يأخذ منها نسبة، وكذلك أيضا يأخذ نسبة من التاجر كما تقدم. كل عملية هذا البنك المصدر لهذه البطاقة كل عملية تتم عملية بيع إلى آخره فإنه يخصم على التاجر كذا وكذا. فالبنك استفاد عدة أمور: الأجور يتعلق بالإسعار بالتجديد، النسبة التي يأخذها من المنظمة الراعية للبطاقة، كذلك أيضا النسبة من التاجر، كما أن البطاقات أيضا سائل أخرى تعطي البنك سمعة لدى عملائه لتوفير هذه الخدمة، أيضا سمعة تعطيه سمعة لتوفير هذه الخدمة لدى عملائه، كما أنه أيضا في غير البنوك الإسلامية يأخذ البنك فوائد ربوية، يعني يأخذ البنك إذا لم يسجل فلان الفترة المحددة فإنه يأخذ فوائد ربوية إلى آخره. وكما أسلفنا أن المنظمة العالمية فيزا تستفيد أيضا من هذه الفوائد الربوية. أما قابل البطاقة وهو التاجر، فهذه تعتبر من أهم الأمور التي تزيد على زمائنه وتزيد مبيعاته. وقد دلت الدراسات الاقتصادية على أن المشتري بالبطاقة ينفق أكثر ممن يشتري للدفع نفسه. الذي يشتري عن طريق البطاقة هذا يدفع أكثر ممن يشتري عن طريق النقد بواقع 18%، لأن الشراء بالأجل أهون على نفس المشتري من الشراء الفوري. وأما بالنسبة لفائدتها لحامل البطاقة لحاملها فهذه أيضا فائدتها أمنية معنوية، وهو بدلا من أن يحمل النقود في جيبه يستطيع عن طريق هذه البطاقة أن يشتري ما يحتاج. كذلك أيضا يستفيد القدرة على الشراء بالأجل، قد لا يكون عنده دراهم في رصيده فيستطيع أن يشتري بالأجل، وهذا الأجل كما ذكرنا أنه محدد في 40 يوما. كما أنه أيضا يحصل على الأولوية في الحج في الطيران والدخول لقناة النقطة في المطارات والأماكن العامة إلى آخره. وأما بالنسبة لفائدتها فيما يتعلق بالمنظمة العالمية الراعية التي تكون تحت هذه البنوك كمنظمة فيزا، فإن فائدتها من الفوائد الربوية، يعني هذه المنظمة هل العميل إذا لم يسجل خلال الفترة المضروبة له فإن البنك يحسب عليه، إذا كان البنك غير تجاري غير إسلامي يحسب عليه فوائد ربوية. هذه المنظمة العالمية تقوم بالاستفادة من هذه الفوائد الربوية. كما أن البنوك أيضا تضع نسبا من المال عند هذه المنظمة، هذه المنظمة العالمية تأخذ من البنوك نسبا من المال، فتكون هذه النسب عند هذه المنظمة تستفيد منها، هذه المنظمة. ولهذا البنك الإسلامي لكي يتجنب ما يتعلق بالفوائد الربوية، العميل إذا عارض أن لا يسدد بعد 40 يوما يقوم بتقطيع حسابه، تقطيع حساب العميل، لأنه إذا مرت 40 يوما وهو لم يسدد فإن المنظمة العالمية لها حق الفوائد الربوية، فلكي لا يحسب عليه البنك إذا كان إسلاميا لا يحسب عليه فوائد ربوية يقوم بتقطيع حسابه. أما إذا كان البنك غير إسلامي فإنه يحسب عليه هذه الفوائد الربوية ولا يقوم بتقطيع حسابه وتستفيد هذه المنظمة العالمية. أنا غدا نكمل الواقع. قال بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بدأنا في الدرس السابق ببحث ما يتعلق بالبطاقات المصرفية، فذكرنا شيئا من المسائل المتعلقة بهذه البطاقات، فذكرنا تعريف هذه البطاقات في اللغة والاصطلاح، وذكرنا أيضا وظائف هذه البطاقات وأنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يتعلق بشراء السلاح والخدمات، والقسم الثاني ما يتعلق بالحصول على النقد. وذكرنا أيضا أن هناك وظائف أخرى ثانوية، وذكرنا المسألة الثالثة وهي أطراف البطاقة. ثم بعد ذلك تعرضنا لأنواع البطاقات المصرفية وأنها نوعان: نوع أول البطاقات الائتمانية، وذكرنا أن البطاقات الائتمانية هذه تنقسم إلى قسمين، وذكرنا النوع الثاني وهو ما يتعلق ببطاقات السحب الجاري. وأيضا المسألة الخامسة ما يتعلق بكيفية الشراء بهذه البطاقات، وسنعيدها بناء على طلب بعض الأخوة الحاضرين. كذلك أيضا ما يتعلق بمنافع هذه البطاقات، ما هي منافع هذه البطاقات بالنسبة للبنك المصدر وبالنسبة لحاملها العميل، وأيضا بالنسبة للمنظمة العالمية الراعية لهذه البطاقات فيزا، ما هي منافع هذه الأطراف الثلاثة. وذكرنا جملة من منافع هذه الأطراف الثلاثة: البنك المصدر، وكذلك أيضا الحامل، وكذلك أيضا قابض البطاقة التاجر الذي يقبل البطاقة ويبيع عن طريق البطاقات الائتمانية إلى آخره، وكذلك أيضا المنظمة الراعية إلى آخره. ومقي علينا بقية المباحث ما يتعلق بالتشريف الفقهي عقد الائتمان والتكييف الفقهي لعملية الشراء، وأيضا الأحكام المؤثرة في استخدام مثل هذه البطاقات كما سنتعرض له. لكن نعيد ما يتعلق بالمسألة الخامسة وهي كيفية الشراء بهذه البطاقات. الشراء بهذه البطاقات له طرق مختلفة، لكن أشهر هذه الطرق التي يتعامل فيها كثير من الناس اليوم هي الطريقة الإلكترونية، الطريقة الإلكترونية. وهذه الإلكترونية تحتها خمس خطوات: الخطوة الأولى يقوم البائع بتمرير البطاقة الائتمانية كبطاقة فيزا مثلا على جهاز التصوير الإلكتروني، وهذا الجهاز مرتبط هاتفيا بمركز البطاقات بالبنك، يعني مركز البطاقات بالبنك المصدر لهذه البطاقة، وتجري عملية استصدار التصوير بطريقة إلكترونية خلال ثواني معدودة، ثم يأتي الرد إما بالقبول أو بالرفض. إذا كان بالرفض فهذا الأمر ظاهر، وأما إن كان بالقبول فالخطوة الثانية إذا جاء الرد بالقبول فيصدر الجهاز ورقة من 3 نسخ يوقع العميل عليها ويحتفظ بواحدة له، يوقع العميل عليها ويحتفظ بواحدة له. الخطوة الثالثة يقوم التاجر صاحب المحل التجاري بإرسال بعد أن يجمع التوافير التي حصلت عن طريق البيع، يقوم بإرسال هذه التوافير إلى البنك الذي يتعامل معه، والبنك بعد أن تأتيه هذه التوافير، فإذا كان التاجر حسابه في الراجحي يقوم بجمع هذه التوافير ويرسلها إلى الراجحي. يقوم الراجحي بإيداع هذه الفواتير في حسابه في حساب البنك التاجر مباشرة، كما أنه يودع الشيكات المسحوبة له، كما لو أن التاجر أعطاه شيكا مسحوبا له فإنه يقوم ويودعه بحسابه مباشرة. والخطوة الرابعة بعد أن يقوم البنك بنك التاجر بإيداع هذه الفواتير في حساب التاجر، يقوم البنك بإيداع المبلغ في حساب التاجر بعد أن يخصم النسبة المتفق عليها، ثم يقوم بإرسال الفواتير إلى المنظمة الراعية لهذه البطاقات. التاجر الآن أرسل الفواتير إلى بنك الراجحي، حسابه في بنك الراجحي، الراجحي أودع المبلغ في حساب التاجر، يقسم البنك على التاجر النسبة المتفق عليه، يكون هناك اتفاق بين البنك وبين التاجر أن كل فاتورة تأتي فإن للبنك مبلغ كذا وكذا، وهذه النسبة المتفق عليها بين البنك وبين التاجر قد تكون نسبة مقطوعة وقد تكون نسبة مئوية، مثلا كل 1% كل فاتورة آخذ عليها 1%، آخذ عليها 2%، آخذ عليها 3%، فالتاجر يرسل إلى بنكه البنك الذي فيه حسابه، البنك يقوم بإيداع المبلغ في حساب التاجر لكن يقسم عليه النسبة المتفق عليها بينه وبين التاجر، ثم بعد ذلك يقوم البنك ويرسل هذه الفواتير إلى المنظمة الراعية لهذه البطاقات وهي منظمة فيزا، لأن هذا البنك كما أسلفنا يستفيد أيضا من المنظمة الراعية لهذه البطاقات بطاقة فيزا، يستفيد منها كذا وكذا بالمئة، فهو يستفيد من التاجر ويستفيد أيضا من المنظمة الراعية لهذه البطاقات، مع أنه أيضا يستفيد فوائد أخرى كما سيأتي إن شاء الله، يستفيد من الرسوم، رسوم الاستصدار، رسوم التجديد إلى آخره، رسوم السحب النقدي عندما تسحب في بطاقة فيزا سحبا نقديا إلى آخره، فإنه يأخذ على كل عملية كذا وكذا من المال إلى آخره. الخطوة الخامسة تقوم المنظمة بتحويل المبلغ من حساب البنك المصدر للبطاقة إلى حساب بنك التاجر بعد خصم النسبة المستحقة لمصدر البطاقة. إلى مثال ذلك، وهذه العملية تقوم بعد مرور الفترة المحددة للتسديد ولم يسدد العميل، يعني العميل حسابه لا يغطي، الفترة المحددة غالبا تكون 40 يوما. خلال 40 يوم، خلال 40 يوم إذا كان حساب العميل يغطي، حساب العميل إذا كان يغطي، فإنه لا حاجة إلى تدخل المنظمة العالمية. المنظمة العالمية منظمة في ذاهب أهدافها. فإذا كان مثلا هذا العميل معه بطاقة الأهل والتاجر حسابه في الرأس، اشترى العميل، التاجر بعث الفاتورة إلى الراجحي، الراجحي يرجع على الأهلي ما دام أن رصيد العميل فيه تغطية. الراجحي يكون هناك اتصال بين البنكين، وبعد أن يسدد الراجحي في حساب التاجر، لأن التاجر أرسل له الفواتير، فيقوم الراجحي بتسديد المبلغ في حساب التاجر، ثم بعد ذلك يتصل الراجحي بالأهل ويطالبه بالثمن الذي دفعه للعميل عنده وهو التاجر. إذا كان رصيد العميل في البنك الأهلي يغطي، فالعملية تكون بين البنكين. لكن إذا كان رصيد العميل لا يغطي في البنك الأهلي ومرت الفترة المحددة له ولم يغطي الرصيد، فالآن الراجحي سدد للتاجر ولم يأخذ من رصيد العميل في البنك الأهلي لأنه ما يغطي، الأهلي يقول رصيده ليس فيه شيء. فماذا تفعل؟ هنا تتدخل المنظمة العالمية، منظمة فيزا، بعد مرور مدة 40 يوما تقوم هذه المنظمة وتحول من حساب البنك المصدر للبطاقة الذي هو الأهلي في هذه الصورة إلى حساب بنك التاجر الذي هو الراجحي، لأن الراجحي قام بالتسديد لهذا التاجر. فبعد مضي المدة، بعد مضي المدة تقوم المنظمة بالتحويل من حساب البنك المصدر للبطاقة إلى حساب الراجحي. هنا تدخل المنظمة وتقسم النسبة المستحقة لمصدر البطاقة. فمصدر البطاقة الأهلي مثلا هذا العميل اشترى ب1000 ريال، التاجر بعث الفاتورة للراجحي، الراجحي سدد لرصيد التاجر 1000 ريال، طالب الأهلي في الألف، ما في شيء الرصيد. قامت المنظمة بعد مرور 40 يوما، قامت المنظمة بتحويل 1000 ريال من حساب البنك المصدر للبطاقة الذي هو الأهلي إلى حساب البنك بنك التاجر الذي هو الراجحي، لكن تخصم النسبة المستحقة لمصدر البطاقة وهو الأهل، فالأهل يخصم عليه. فبدلا من أن يؤخذ من حسابه 1000 ريال يؤخذ من حسابه لسام اتفاق 2% لمصدر البطاقة عند المنظمة، تقوم بخصم 2% يعني ما يساوي 25 ريال، فتحول من حساب البنك المصدر للبطاقة إلى حساب بنك الراجحي مبلغ وقدره 675 ريالا، ويستفيد البنك الأهلي 2%، لأنه كما ذكرنا أن البنوك هي كما أنها تأخذ نسبة من التاجر كذلك أيضا تأخذ نسبة من المنظمة المصدرة لهذه البطاقة. هذا ما يتعلق بكيفية الشراء. وتكلمنا عن منافع البطاقات في درس السابق إلى آخره، فلا حاجة إلى عادته. المسألة السابعة يعني وهذه من المسائل المهمة، وهي التكييف الفقهي لعقد الائتمان. الآن أنت إذا ذهبت إلى الراجحي وأعطاك بطاقة فيزا، سواء كانت البطاقة الذهبية أو البطاقة الفضية إلى آخره، ما هو التكييف الفقهي لعقد الائتمان؟ العلماء والفقهاء في الوقت الحاضر اختلفوا في ذلك كثيرا على أقوال كثيرة، لأن فهم التطبيق التكييف الفقهي لعقد الائتمان هذا هو الذي يترتب عليه الحكم الجواز والحرمة إلى آخره. اختلفوا في ذلك على أقوال كثيرة، والمقام لا يتسع إلى شرح هذه الأقوال أو ذكر وجهات نظر هذه الأقوال، لكن أقرب شيء وما ذهب إليه بعض الباحثين إلى أن المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى في حال شراء السلع والخدمات. فإن عقد الائتمان في هذه الحالة عبارة عن عقد ضمان يؤول إلى قرض. فالبنك أعطاك الآن البطاقة، وأن تذهب الآن تشتري بطاقة فيزا أو تستفيد خدمات أخرى من خدمات الفنادق إلى آخره. هذا البنك يقول للتاجر: أنا ضامن لهذا الذي يحمل بطاقة، أنا أضمن لهذا الذي يحمل بطاقة، أعطي بيع عليه بكذا وكذا، بألف بألفين إلى آخره، أنا ضامن له. يقول إلى قرض إذا كان ما عنده شيء رصيده، فأنا أقرضه وأسجل. فنقول الحالة الأولى في حالة شراء السلع والخدمات عقد الائتمان في هذه الحالة عبارة عن عقد ضمان يؤول إلى قرض. فإذا هذا الذي العميل قابل البطاقة حامل البطاقة إذا ذهب إلى التاجر واشترى إلى آخره، فالبنك كأنه يقول للتاجر: أنا أضمنه، بيع عليه. فإذا كان ما عنده شيء لهذه البطاقة، ليس عنده شيء، فأنا أستطيع أنني أقرضه وأسجل عنه، فهو عقد ضمان يؤول إلى قرض. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية في حالة السحب النقدي من غير مصدر البطاقة. أيضا نقول التكييف الفقهي هنا، نقول بأنه عقد ضمان يؤول إلى قرض. فمثلا مصدر البطاقة هو راجح، هذا أخذ البطاقة وذهب إلى الأهل وسحب من الأهل، هو راجح الآن، يقول: أنا أضمنه وقم بإعطائه، وإذا لم يكن عنده شيء فأنا أقرضه، وأسدد لك. فالحالة الثانية في حالة السحب النقدي من غير مصدر البطاقة نقول هذا أيضا ضمان يؤول إلى قرض. الحالة الثالثة في حالة السحب النقدي من مصدر البطاقة. نقول هذا وعد بالقرض يؤول إلى القرض. فالراجع إذا أعطاك البطاقة هذه يعدك أنه يقرضك، أنت مثلا وضع لك قرض ائتماني لكنك تسحب ألف ألفين إلى آخره، فأنا هو أعطاك الآن البطاقة يعدك بالقرض. إذا أخذت من الراجع وما عندك شيء هذا قرض. فالحالة الثالثة في حالة السحب النقدي من مصدر البطاقة. فمصدر البطاقة الراجحي، أن سحبت من الراجحي بهذه البطاقة الذهبية أو الفضية إلى غيره، إذا أعطاك البطاقة الراجحي هو يعدك أنه يقرضك، ثم بعد ذلك إذا سحب منه وأنت ما عندك شيء حق من البيت فهو يقرضك. هذا هو التكييف الفقهي، يعني هذا هو التكييف الفقهي لعقد الائتمان. والخلاصة في ذلك، الخلاصة في هذه المسائل، أن مصدر البطاقة يقول لحاملها، البنك الذي يصدر البطاقة يقول لحاملها: إن جئتني أعدك بالقرض، وإن ذهبت لغيري ضمنتك. إن جئتني وسحبت مني أعدك بالقرض وأقرضك، وإن ذهبت إلى غيري فإنني أضمنك. هذا بالنسبة للتكييف الفقهي لعقد الائتمان. المسألة الثانية، التكييف الفقهي لعملية الشراء. يعني هذا الحامل لهذه البطاقة ذهب إلى المحل التجاري واشترى منه، ما هو كيفية هذا العقد عند الفقهاء؟ يعني كونه اشترى بهذه البطاقة، لكي نحكم على هذا العقد، ما هي كيفيته؟ ما هي كيفيته؟ هذا اختلف فيه المتأخرون، يعني اختلف فيه المتأخرون إلى آخره. فالخلاصة في ذلك نقول بأن عملية الشراء لها حالتان، أن عملية الشراء لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون قابل البطاقة متعاملا مع مصدرها. الحالة الأولى أن يكون قابل البطاقة متعاملا مع مصدرها. ومن هو قابل البطاقة؟ التاجر هو الذي يقبل البطاقة متعامل مع مصدرها. فعندنا حامل البطاقة العميل الذي جاء دخل المحل التجاري ليشتري الآن، معهم البطاقة هذه الائتمانية، هو يتعامل مع الراجل، حسابه في الراجل، وأيضا حامل البطاقة هذه مصدرها الراجل. قابل البطاقة التاجر أيضا يتعامل مع الراجل، فكل من قابل البطاقة وحامل البطاقة كل منهما يتعاملان مع بنك واحد. فنقول الحالة الأولى أن يكون قابل البطاقة متعاملا مع مصدرها، هذه اختلف فيها المعاصرون أيضا على أقوال كثيرة، لكن نشير إلى أهم الأقوال. فالقول الأول قالوا بأن مصدر البطاقة الذي هو البنك محصل للدين الذي لقابل البطاقة، محصل لدين التاجر. فقالوا الرأي الأول، قالوا بأن مصدر البطاقة محصل لدين قابل البطاقة، مصدر البطاقة هو البنك، محصل لدين قابل البطاقة الذي هو التاجر. التاجر الآن يريد من هذا العميل الذي أخذ منه السلعة يريد منه دينا، فقالوا بأن البنك يحصل هذا الدين له، يحصل هذا الدين له، لأنه كما تقدم في كيفية الشراء سيقوم التاجر ببعث الفواتير إلى البنك، ثم بعد ذلك البنك سيودع هذه الفواتير في حساب التاجر. وعلى هذا يقولون بأن قابل البطاقة هو الموكل ومصدرها هو الوكيل، يعني التاجر هو الموكل بتحصيل الدين ومصدرها البنك هو الوكيل في تحصيل الدين. والخدمات التي يقوم بها مصدر البطاقة مماثلة للخدمات التي تقدمها مكاتب تحصيل الديون. وهذا التقريب ضعيف، يعني هذا التقريب ضعيف، يعني أنه يجعل مصدر البطاقة محصل للدين، البنك يكون محصل للدين الذي يكون لقابل البطاقة الذي هو التاجر. والدليل على ضعفه عدة أمور، من هذه الأمور أن مصدر البطاقة الذي هو البنك يسدد الدين لقابلها للتاجر قبل أن يحصله من العميل، قبل أن يحصل ومن عنده. فمصدر البطاقة الذي هو البنك يقوم بتسديد الدين للتاجر إذا بعث له الفواتير أو دعا في حسابه قبل أن يحصل الدين من العميل. قبل العميل ما يعطي إلا بعد يوم يومين ثلاثين، ما يغطي حسابه إلا بعد فترة. فهذا دليل على أنه ليس هذا أن هذا التكييف غير صحيح، أنه غير صحيح. فأيضا مما يرد به هذا التكييف أنه إذا لم يسدد حامل البطاقة الدين، إذا لم يسدد حامل البطاقة الدين، فإذا قلنا بأن البنك محصل للدين هل عليه غرم أو ليس عليه غرم؟ إذا قلنا بأنه محصل للدين، العميل الآن ما سدد، العميل ما سدد. إذا قلنا بأن البنك المرسل للبطاقة محصل للدين، هل عليه غرم أو ليس عليه غرم؟ ليس عليه غرم، لكن الواقع يخالف ذلك. فالبنك يغرم الآن، البنك يقوم بتسديد الفواتير بحساب التاجر، ولو قلنا بأنه محصل للدين ليس عليه غرم. أما هنا في البطاقة فإنه يقوم بالغرم، يقوم بغرم قيمة هذه الفواتير ويضعها في حساب، يضعها في حساب التاجر. كذلك أيضا مما رد به هذا مما رد به هذا التكييف، قالوا أنه التاجر ما يعطي العميل حتى يصدر تقويض من البنك. عندما يمرر البطاقة لا بد أن يصدر تقويض من البنك. وإذا قلنا بأن البنك محصل للدين ما الفائدة من التقويض؟ إذا قلنا بأنه محصل للدين ما الفائدة من التقويض؟ على كل حال هذا التكييف ليس بصحيح لأنه بعيد عن الواقع، هذا ضعيف. طيب التقريب الثاني، لأن التقريب الثاني قالوا بأنه عقد حوالة، قالوا بأنه عقد حوالة، فمصدر البطاقة الذي هو البنك محال عليه، وحاملها الذي هو العميل محيل، وقابلها التاجر محال. فيقولون بأن العميل إذا جاء يشتري من المحل التجاري يقوم بإحالة التاجر على البنك لكي يأخذ حقه. قالوا بأنه عقد حوالة. مصدر البطاقة الذي هو البنك هذا محال عليه، حاملها العميل هذا محيل، قابلها التاجر الذي أخذ البطاقة هذا يقولون بأنه محال. وهذا التكييف أيضا ضعيف، لأن هذا التكييف أيضا ضعيف، لأن الحوالة، عقد الحوالة في الشريعة هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهذا ينافي العقد أو ينافي حقيقة العقد في البطاقة من وجهين. الوجه الأول أن المحال عليه وهو مصدر البطاقة ليس مدينا للمحيل، المحال عليه الذي هو مصدر البطاقة ليس مدينا للمحيل الذي هو العميل. العميل ما يطلب البنك، ما يطلب البنك شيء. الحوالة هي نقل الحق من ذمة إلى ذمة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة. المحيل يحيل المحال على المحال عليه الذي يريد منه دينا. الآن العميل لا يريد من البنك دينا، فهذه ليست حوالة. فنقول الوجه الأول مما يرد هذا التكييف، الوجه الأول أن مصدر البطاقة الذي هو البنك الذي هو المحال عليه ليس مدينا للمحيل. في الحوالة، في عقد الحوالة لا بد أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل، وهنا البنك ليس مدينا، البنك ليس مدينا.